أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجب على المسلوس التحفظ من التعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه. هذا الحكم لا إشكال فيه، لما دل على اشتراط الطهارة في الصلاة. الطهارة الخبثية شرط في الصلاة، فحينئذ يجب التحفظ لأن لا يتعدى النجس إلى غيره، إلى البدن أو اللباس، فهذا لا إشكال فيه. ولما ورد في تلك النصوص المتقدمة حيث علم الإمام صلوات الله عليه الطرف المقابل أن يجعل كيسا ويجعل فيه قطنا وأمثال ذلك، فهذه الروايات تبين. لكنما هل يختص بما ورد في الروايات أم يمكن التعدي منه إلى كل ما يوجب التحفظ ولو بالوسائل الحديثة؟ والظاهر هو التعدي، إذ المناط اشتراط الطهارة الخبثية، والطهارة الخبثية لا تحصل إذا كان البول يتعدى عن موضعه. أما إذا حفظنا هذا البول ولم يتعدى بأي طريق كان، فالشرط قد حصل حينئذ، فهذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. ولكن الاقتصار على مورد النصوص لا مبرر له. حينئذ والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، إنما هو مقتضى الشرطية يقتضي ذلك، مقتضى شرطية الصلاة بالطهارة الخبثية فيجب غسل الحشفة. إلا أن النصوص التي تقدمت وهي واردة في مقام البيان لم تبين هذا الأمر، فلذلك يمكن القول إن عدم تعرض الروايات لهذا الأمر يمكن القول بعدم وجوب ذلك، إلا أن الأحوط في محله. مقتضى شرطية الطهارة الخبثية للصلاة غسل الحشفة، ولكن مقتضى تلك الروايات التي وردت في مقام البيان كيف يجعل كذا وكذا، مقتضى ذلك عدم الوجوب، ولكن الحكم مبني على الاحتياط، فحينئذ قبل كل صلاة. وأما الكيس فلا يلزم تطهيره، إذ الكيس إما مما لا تتم الصلاة به فهو معفو عنه، أو شيء محمول مع الإنسان. وسيأتي في بحث الصلاة، في بحث لباس المصلي، أن الشيء المحمول مع الإنسان بحيث لا يكون لباسا للمصلي لا يشترط فيه الطهارة، فحينئذ فإما أن نجعل هذا الكيس محمول من لباس المصلي فهو مما لا تتم الصلاة به فهو معفو عنه، وإما أن يكون هذا خارج عن لباس المصلي محمول، والمحمول أيضا لا يشترط فيه الطهارة. ولتلك النصوص التي وردت، هذه النصوص التي تقدم ذكرها لم يرد فيها أيضا غسل الكيس ونحو ذلك، وهي ماردة في مقام البيان، فمن هذا أيضا لا يتم غسل الكيس. حينئذ ولا يجب، أما الكيس ولا يلزم تطهيره وإن كان أحوط. ودليل الأحوط هو ما ذكرنا حسب القاعدة، اشتراط الطهارة الخبثية بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة يشترط فيها الطهارة عن الخبث كما يشترط فيها الطهارة عن الحدث، فيشمل ذلك وهو أحوط. والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب. المبطون والمسلوس من حيث الحكم والدليل واحد، فما ذكرناه في المسلوس يجري بالنسبة إلى المبطون أيضا، فلا إشكال في هذا الحكم بالنسبة إلى المبطون إذا لم يستلزم الحرج في البين، وهذا واضح. لكنه قال بأن الأحوط كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج. هناك إطلاق الروايات بالنسبة إلى البول وعدم تعرض إمام والنصوص بالنسبة إلى تطهير الكيس، تطهير العشفة، قلنا بأنه هذا لا يحتاج ذلك. لكن في المقام وإن كان فيه إطلاق تلك الروايات أيضا يشمل المبطونة، إلا أن العرف المتشرعي يتنزه عن ذلك، ولذلك ولأجل إطلاق تلك الروايات، عدم تعرض تلك الروايات لغسل المحل بالنسبة إلى المبطون أوكله إلى العرف، معناه أوكله إلى العرف، فإذا أوكل العرف العرف يتنزه عن ذلك. هم يفرقون بين البول والبطن، أما البول فلا يغسلون وأما البطن فيتنزهون عن ذلك، فلذلك أوجب بعض الفقهاء الاحتياط في هذا القسم. هناك قال الأحواط على نحو أنه حسن على كل حال، ولكنه في المقام إنما جعل الاحتياط واجبا لأجل أن اللصوص لم تتعرض بالنسبة إلى البطن فلا يجب إطلاق فيه، فأوكل الأمر إلى العرف والعرف يتنزهون عن البطن ويغسلون الموضع، فلذلك يجب الاحتياط من هذه الناحية. هذا الاحتياط واجب بالنسبة إلى البطن إن أمكن من غير أن يستلزم الحرج. هذه هي المسألة. ثم قال مسألة لزوم معالجة السلس والبطن، والبطن إشكالون. هل يجب على المكلف المبتلى بالسلس والبطن علاج نفسه أو لا يجب ذلك؟ إشكالون. الإشكال حاصل من أن العلاج مقدمة للواجب المطلق فيجب تحصيله، كل شيء إذا كان مقدمة للواجب المطلق يجب تحصيل تلك المقدمة قبل الوقت فضلا عن الوقت، فيجب عليه علاج نفسه، هذا دليل من قال بالوجوب. ومن أنه هنا الروايات المتقدمة فيها إطلاق، لم يرد ولم تتعرض تلك الروايات إلى علاج الإنسان نفسه، وهي ما في مقام البيان. إن كانت مهملة مجملة ممكن القول بأنه لا بد من رفع الإجمال والإهمال، لكنها في مقام البيان تلك الروايات ولم تتعرض إلى وجوب العلاج حينئذ. ومن سيرة والعلماء أيضا لا يقولون بوجوب العلاج في أمثال المقام، مثل ما إذا كان بالنسبة إلى الصوم مريضا لا يجب عليه علاج نفسه حتى يصوم، وبالنسبة إلى الحج إذا كان مريضا لا يجب عليه معالجة نفسه إذا حتى يجب عليه الحج. ومن سيرة المتشرعة على مثل هذه، فاستفادوا من سيرة المتشرعة ومن كلام الفقهاء في أمثال المقام عدم وجوب معالجة الإنسان نفسه وعدم تعرض تلك الروايات والنصوص الواردة بالمقام للعلاج، وهي في مقام البيان، فلذلك نشأ الإشكال من هذه الناحية. لاحظنا مقدمية العلاج للواجب المطلق، فيجب المقدمة تحصيل المقدمة قبل الوقت فضلا عن الوقت. ومن أن هذه النصوص لم تتعرض لوجوب العلاج وهي في مقام البيان، ومن أن العلماء حكموا في أمثال المقام بعدم وجوب العلاج، ومن أنه سيرة المتشرعة قامت على عدم الوجوب ولا يجب من هذه الناحية، فمن يريد أن يفتي لا بد من تقديم أحد الدليلين على الآخر، ومن يريد أن يحتاط يحتاط في المقام، لكنه قال استثنى صورة إذا كان العلاج بسهولة وجب ذلك. ودليل ذلك أن تلك الإطلاقات التي ذكرناها التي لم تتعرض لوجوب العلاج لا تشمل مثل هذه، منصرفة عن العلاج بسهولة، فإن العلاج بسهولة عند العرف يرون بأنه يجب تحصيله لأنه مقدمة للواجب المطلق، وقد ذكرنا أن تحصيل مقدمة الواجب المطلق واجب حينئذ، فحينئذ العلاج المسهل خارج عن ذلك. قال وإن استلزم بذل المال في المقام، بذل المال إنما يجب لما ورد في بعض الموارد؟ لأنه من تحصيل المقدمة، وتحصيل المقدمة يجب حتى لو كان هناك بذل مالي. ولما ورد في بحث التيمم من بذل الماء مالي لشراء المال وإن كان بأغلى الثمن، لأن هناك ورد فيمكن التعدي عن مورده إلى المقام أيضا إن لم يكن من القياس. أما إذا كان من القياس فهو باطل، والظاهر عدم تحقق القياس والمقام. تحصيل مقدمة الواجب واجب ولو كان هناك ببذل مال، إلا إذا دل دليل على سقوط ذلك. فحديث لا ضرر لا يشمل لأجل هذا الدليل أن هذا يبذل المال لأجل شراء الماء الوضوء ولو كان بأغلى الثمنين، فرفعنا اليد عن حديث لا ضرر لأجل هذه النصوص. حينئذ قال وإن كان ببذل مال فلا إشكال فيه من هذه الناحية، إلا إذا قلنا بأن حكم ببذل المال في المقام تنظيرا على بذل المال لشراء الماء يكون من القياس، والقياس محرم إذ لا دليل في المقام، والدليل بالعكس يقول بأنه يجب تحصيل مقدمة الواجب، فيجب عليه العلاج حينئذ. إذا كان العلاج بسهولة وبذل المال لذلك، فالأحوط هو أنه إذا كان العلاج بسهولة يجب، وإذا كان هذه المقدمة تتوقف على بذل المال يجب بذل المال، إلا إذا كان المال كثيرا موجبا للحرج والمشقة فيسقط حينئذ. هذا ما أراد بيانه.